بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أنتم الذي صور عندكم، من أين اليوم نبدأ؟ أقول من أين البدء في كتاب المنهج، منهج السالكين؟ هل يبدأون من كتاب الصداق أو من كتاب الخلع؟ هكذا. بسم الله، أين الذي يقرأ؟ تفضل يقرأ واحد منكم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق.
كتاب الصداق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق صفية رضي الله عنها وجعل إتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقة فلها مهر المثل، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة قبل الموسع
على الموسع قدره،
فلها المتعة على الموسع قدره، وعلى المفتق وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول.
ويتنصف
بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسحه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا كتاب الصداق عقب ما مر معنا من شرح كتاب النكاح من هذا المختصر النفيس للعلامة السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المسمى بمنهج السالكين. كتاب الصداق، والمراد بالصداق الصداق هو عوض في النكاح أو نحوه. ما معنى الصداق وما المراد بالصداق؟ هو عوض في النكاح أو نحوه، يعني بالوطء. وهذا الصداق يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى أجرا ويسمى فريضة ونحوها من الألفاظ التي وردت بها القرآن ورد بها القرآن ووردت بها السنة. ما وجه تسميته صداقا؟ لماذا سمي صداقا؟ يعني وجه التسمية بهذا الاسم، وجه التسمية أو تسميته صداقا أنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة، يشعر بصدق بصدق رغبة الزوج في الزوجة، يعني يريد نكاحها، هو صادق لا يدفع هذا المال تلاعبا كما هو الحال في نكاح مثلا المتعة عند الرافضة، يدفعون ممكن صداقا يسيرا، لكن ليس المقصد منه ماذا؟ هو أن يستقر الزوج مع زوجته وأن تكون امرأة صالحة ويكون زوجا صالحا، إنما هو استمتاع والعياذ بالله إلى أمد يحدونه بينهما، فهذا لا يدل على صدق رغبة ولو سموه صداقا. الرافضة أو غيرهم من أهل التلاعب في هذا الباب ولو سموا هذا ما سموه فلا يعتبر صداقا صحيحا شرعيا، هو المعني به في الآيات، هو المعني به في آيات كثيرة. إذن هذا وجه تسميته ماذا؟ بالصداق. هذا وجه تسميته صداقا، هذا هو وجه تسميته صداقا. يقول الشيخ، هذا لو تغلقه حتى لا يطلع صوت، غلقته. يقول الشيخ رحمه الله في هذا الباب قال: ينبغي تخفيفه. ينبغي إيش؟ تخفيفه. ثم أشار إلى جملة من الأدلة، أقول جملة من أدلة وردت بها السنة في مسألة تخفيف الصداق، في مسألة تخفيف الصداق أو تيسير أمر المهر. ذكر حديث عائشة، سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أما حديث صفية فهو من حديث أنس، وحديث التبس ولو خاتما من حديد هو من حديث سهل رضي الله تعالى عنهم جميعا. ترى حديث في حديث عائشة لما سئلت عن صداق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك في العتق، وكذلك في عتق صفية، وكذلك في قوله للرجل، يدل ذلك كله على ماذا؟ التيسير في باب والتخفيف في باب المهر أو الصداق أو الفريضة. يجمع هذه النصوص كلها أنها كلها تحث على ماذا؟ التيسير والتخفيف والتخفيف. وهذا مبني بارك الله فيكم، ولهذا الشيخ ما قال يجب أو مثلا حد حدا في مسألة المهر، أقول لم يحد حد معين في مسألة ماذا؟ المهر. ولهذا قال: فإن تزوجها، قال: فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. الكلام الذي مضى مبني على هذه المسألة التي قررها بعد الأحاديث، الذي صدر به الباب ينبغي التخفيف ثم ما أردفه به الأحاديث مبني على المسألة التي بعده، وهي ما هي المسألة؟ هل هناك حد لأكثر المهر وأقله؟ هل هناك حد محدود نقول لا يجوز لك أن تتجاوز هذا الحد، أو لا، سواء أعلى أو أدنى؟ هل هناك حد محدود لأقل المهر وأكثره؟ فالصحيح هو الذي
قاله الشيخ هنا رحمه الله قوله فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا، فليس لأقل المهر حد ولا لأكثره حد، ولا لأكثره حد. الآية عامة، قوله جل وعلا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ولو كان كثيرا، القنطار كثير. وفي قوله للرجل التمس ولو خاتما من حديد، هذا للقليل، فليس ثمة حد لا للكثير ولا للقليل، إنما هو راجع إلى يسر الرجل من عدمه. فإن كان موسرا وأراد أن يعني يعطي هذه الزوجة مهرا زائدا ولا يقتر عليه ولا يضر به ولا بها، نعم، ولا بغيره، فلا حرج أن يعطي شيئا مما يستطيعه ويقدر عليه. وإن كان فقيرا معدما لا نقول له اذهب وتدين واجمع مالا من هنا وهناك حتى تعطي مهرا لا تستطيع، اعطي ما تستطيع وما تقدر عليه، وما تقدر عليه بشرط أن توافق الزوجة على هذا المهر، أن توافق المرأة على هذا المهر. فهذا يسوقنا إلى الكلام عن مسألة، هل يشترط أن يكون الصداق مالا؟ هل يشترط أن يكون الصداق مالا؟ ولذلك نحن قلنا عوض، ما قلنا مال. فنقول الصحيح أنه لا يشترط أن يكون مالا، لا يشترط أن يكون الصداق مالا، بل كل يصح إيقاع المهر أو الصداق بكل ما له قيمة حسية أو معنوية، بكل ما له قيمة حسية أو معنوية. لهذا قال الشيخ فكل ما صح ثمنا وأجرة، يعني يصح أيضا المهر أو الصداق بذله أجرة، وهذا الذي قلنا به يصح ما له قيمة معنوية. من ذلك مثلا الإجارة، كما في قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فيأتي يأجره ولي أمرها على بناء دار أو على كذا، أو أجاره يعمل، وأجرة هذا البناء أو هذا العمل الذي يقوم به أن يكون هو ماذا؟ صداق ابنته، بعد الموافقة من الطرفين ووافق فيكون الأمر كذلك. ولهذا قلنا معنويا، قلنا معنويا. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كما عند النسائي وغيره صحيح، لما أسلمت أم سليم، نعم، قالت له إني أسلمت، ولم يكن أسلم، فجعلت إسلامه صداقها، إسلامه تقبل به بشرط أن إيش؟ أن يسلم. فلما أسلم جعلت إسلامه صداقا لها، فهذه قيمة معنوية، قيمة ماذا؟ معنوية، قيمة معنوية. ولهذا أيضا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج الرجل بما معه من القرآن، بما معه من القرآن، على تأويل من قال أن المراد به هنا أي بما معك من القرآن على أن تعلمها القرآن، على هذا التأويل أو هذا التفسير. فإذا أيضا الحديث الذي ذكره هنا وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، جعل العتق هو ماذا؟ هو الصداق، وهذا عوض ليس ماديا حسيا، هو معنوي. هو ماذا؟ معنوي. أنت ترى أن الشيخ رحمه الله سرد لك جملة من الأدلة ثلاثة تدل على أنه ماذا؟ يصح فيما هو حسي ويصح فيما هو معنوي، ويصح ما كان منه مالا وغير مال، ويصح فيه القليل والكثير. كلها جمعها في عبارة جميلة جامعة واضحة، ويقول كل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا، صح صداقا. صدر الشيخ رحمه الله في قوله ينبغي التخفيف، لأنه هذا إرشاد، وليس قضية العلماء يؤلفون فقط بس تأليف وليس فيه ماذا؟ ولا فيه إرشاد وتوعية للناس. كان يمكنه أن يسرد هذه الأدلة ويذكر هذه العبارة ويمشي من قوله ينبغي تخفيفه، هذا فيه إرشاد للناس مع استنباطه للأحكام، فيه إرشاد للناس، وهو أنه يريد أن يبين لك أن المرأة ليست سلعة تباع وتشترى تساوم، لا كذا إلا كذا، كأننا في بيع وشراء، فتذل المرأة والحالة هذه بهذه المبالغ المدفوعة. نعم، ويعني الرجل يذل المرأة بعد ذلك، بعد أن يتزوج المرأة، أنا دفعت أنا أعطيت، أليس كذلك؟ وهذا حاصل، ومن أسباب فراق النساء لأزواجهم وغير ذلك هو هذا، ما ينجم عن غلاء المهور، ما ينجم عن غلاء المهور من مفاسد. أيضا في غلاء المهر مفاسد عظيمة على الفرد ذكرا كان أو أنثى أو على المجتمع، هذا يورث والعياذ بالله انتشار الرذيلة والبحث عن أماكن الفحش، وتقل التربية ويقل الدين عند الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندما يغالي الناس في المهور، وفلان دفع أنا أريد أن أدفع، ما عندك مال تروح تسرق حتى تدفع، أو فلانة تقول دفع لي لفلانة كذا وأنا أريد كذا، هكذا مساومات، أو ولي أمرها يساوم كأنه في بيع وماذا وشراء. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في باب الصداق في كتابه العظيم زاد المعاد، قال تضمنت الأحاديث، ثم ذكر جملة، أن المغالاة في المهر مكروهة، أن المغالاة مكروهة في النكاح، أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره، من قلة بركته وعسره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح خير النساء أيسرهن مؤونة، فإذا ما كانت بداية الزواج بهذا العسر نعوذ بالله مما بعد ذلك. نعم، إذن هو يرشد رحمه الله وينبه إلى خطر المغالاة في ماذا؟ في المهر. ذكر حديثا عن عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه يعني جميعا جميع الزوجات 12 أقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أقية فتلك 500 درهم. هذه في قولها رضي الله تعالى كان صداقه يعني مهره الذي فرض كما مر لأزواج 12 أقية. الأقية عبارة عن 40 درهما، الأقية تساوي 40 درهم. وأنت لو حسبت هذا العدد 12 في 40، لو ضربته لخرج معك عددا نحو 480 أقية أو 480 درهما. ونشا أي ونصفا يعني نصف أقية. قلنا الأقية كم؟ 40 درهم، ونصفها 20 أو 20 درهما. طيب 20 مع 480 صارت 500، ولهذا قالت فتلك 500 درهم، فتلك 500 درهم. قال رحمه الله: وأعتق صفية وجعل عتقها صداقة. وهذا مر معنا، وجه ذلك جعل العتق صداقا، وهذا أمر حسي ولا معنوي؟ معنوي، ويتضمن شيئا من الحس أنها جعلها حرة. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا يدل على القلة، قلة هذا المدفوع والصداق المدفوع في هذا الزواج. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. ثم قال: وهنا قبل أن ننتقل، الفقير الذي لا يستطيع لا ينبغي له، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لا ينبغي له أن يصدق المرأة صداقا، يعني يعطيها صداقا ما لا يقدر على وفائه، ما لا يقدر على وفائه من غير مشقة، لا يشق على نفسه في أن يبحث عن المال بطرائق غير مشروعة أو غير محمودة، كأن يستدين. أيوة أحسنت، كأن يستدين ويشق على نفسه، ولا يمكن، لا يستطيع بعد ذلك أن يسدد هذا المال، فلا يشق على نفسه، إنما يبحث عن القدر والحاجة الذي يستطيع. ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها. نعم. ثم قال رحمه الله: فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر مثلها، أو فلها مهر المثل. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة تتعلق بأقسام المهر، تتعلق بأحد أقسام المهر، لأن المهر بارك الله فيكم منه ما هو مسمى ومنه غير مسمى. الصداق منه المسمى ومنه غير المسمى. إيش يعني مسمى وغير مسمى؟ المسمى بمعنى معلوم، 1000 درهم، 500 درهم، 2000 درهم، مسمى. غير مسمى يعني لم يذكر، لم يذكر ويعين، لم يذكر ولم يعين. هذا قسم، هذان قسمان في باب ماذا؟ أقسام المهر. هذا باعتبار، باعتبار التسمية وعدمها. وهناك تقسيم أيضا في المهر باعتبار التعجيل والتأجيل، يعني قسم معجل وقسم مؤجل. وهناك قسم أيضا باعتبار ما تستحق المرأة من عدمه، وهو أشار الشيخ إليه بعد، يعني بعض الأقسام من عشرة الزوج لزوجته وفراقه لها تستحق معها أو معه مهرا، هذا المهر قد تستحق منه الكل، كل المهر بعد مفارقة الزوج لزوجته، وقد تستحق النصف، نصف إيش؟ المهر، وقد تستحق المتعة. سيأتي معنا ما المراد بالمتعة. فالشيخ أشار رحمه الله قال: فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر إيش؟ المثل. الصداق المسمى ظاهر كما قلنا، نعم ظاهر كما قلنا، ولا حد لأكثره ولا لأقل، لكن ينبغي التوسط والاعتدال والتخفيف. أما غير المسمى وهو الذي أشار إليه الشيخ هنا، فهل العقد يصح أو يجوز أن يعقد المرء على امرأة عقدا ولا يسمي فيه المهر؟ نقول يجوز عقد النكاح على المرأة مع استيفاء ما مر معنا من شروط النكاح وأركانه، ولو كان المهر لم يسمى، لم يسمى. يقول الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لم تفرض لها، وهذا الذي قلنا أن من أسماء الصداق قلنا المهر والفريضة والفريضة وغير ذلك. وهذا يسمى عند أهل العلم صورة هذا العقد أو هذا النكاح، يسمى بنكاح التفويض، نكاح التفويض بالضاد، نكاح التفويض، وهو جائز للنص والإجماع، جائز بالنص والإجماع. إن مرأة لم يسمى مهرها وعقد، ثم بعد حين أراد أن إيش؟ أن يعطي المال، طبعا لم يسمي، قد يعجل في الأداء وقد يؤجل. لنفرض أنه عقد العقد وقلنا صح العقد ويصح العقد بهذا، نعم، ولكن قبل أن يدخل بها أراد أن يعطيها الصداق، لأن الصداق حق للمرأة، هو حق للمرأة، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فأراد أن يعطي، كم يعطي؟ هو لم يسمي، هو لم يسمي، كم يعطي؟ قالوا يعطي مهر المثل، يعطي مهر المثل. ما المراد بالمثل؟ ما المراد بمهر المثل؟ يقول بعض أهل العلم أن المراد بالمثل هنا بمعنى ينظر إلى قريباتها من جهة أبيها لا من جهة أمها، النظر إلى القريبات من جهة الأب لا من جهة الأم، ينظر إلى هذه إلى هذه النسوة القريبات، فينظر المهر اللاتي أخذنه، قد تكون إحداهن مهرها عالي كثير، وإحداهن مهرها ماذا؟ قليل، وواحدة أو هكذا متوسط، فيأخذ الوسط، وإن كان غاليا كثيرا وإحداهن قليلا جدا يؤخذ الوسط القريب المتوسط. لماذا لا يدخل قريبات الأم؟ على كل حال قالوا لأن قريبات الأم أن عادات أسرة الأم تختلف عن عادات أسرة الأب، فقد يكون فيهن شيء من الغلو أو المغالاة. وعلى كل حال إذا لم يوجد لأبيها قريبات فقالوا أنه يؤخذ بالقريبات التي في بلدها إن كانت بكرا أو ثيبا، نعم ينظر إلى مثيلاتها القريب منها. وعلى كل حال نحن نقول مهر المثل أعم من قريبة الأم أو قريبة الأب، وهذا الذي جاء به بعض الفقهاء من قوله يعني أن الأم ليست كالأب أو الأسرة، هذا كلام ليس يعني لا يمكن المحاكمة إليه أو الاحتكام إليه. على كل حال المثيل بمعنى ما هو مثلها، إن كانت بكرا أو ثيبا ينظر في البلد التي هي فيه والمكان الذي حولها، ولا شك أقرب ما يمكن أن تقارب بينها وبينهم قريباتها. نعم إن كانت لها أخوات مثلا تزوجنا فلا نبحث عن قريبات الأب، ننظر إلى أخواتها، ننظر إلى أخواتها كم كان مهر الواحدة منهن. واضح؟ فهذا المراد بمهر إيش؟ المثل. التعجيل قلنا أن من الأقسام أيضا قبل أن نتجاوز موضوع ماذا؟ التعجيل، تعجيل المهر أو تأجيله، تعجيله أو تأجيله. التعجيل في المهر هو الأصل، الأصل تعجيل المهر أو الصداق. قال الله جل وعلا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، فهذا هو الأصل وعليه عمل الصحابة والسلف، كانوا يعجلون، يعجلون بماذا؟ بالصداق، كما نقله الحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله عن السلف أنهم كانوا يعجلون في ماذا؟ في إعطائهم ماذا؟ إعطاء الصداق، إعطاء الصداق وتعجيله. لكن إذا قلنا أن الأصل هو جواز أن الأصل تعجيله، دل هذا على أن التأجيل جائز وهو مخالف للأصل، جائز لكن خالف الأصل، فإذا نقول يصح ويجوز التأجيل للحاجة، يجوز التأجيل بماذا؟ للحاجة، كأن يكون معسرا مسكين ما عنده قدرة وقبلت الزوجة بماذا؟ بالتأجيل، قبلت المرأة بماذا؟ بالتأجيل، فلا حرج، لا حرج أن يمضي الأمر على هذا، لا حرج أن يمضي الأمر على هذا. نعم، وهذا التأجيل قد يكون للمهر كله وقد يكون لجزء من المهر، قد يكون للمهر كله، يعني أنت أمهرتها مثلا صداق 10-20 ألف أو نحو هذا الذي يكون مثلا، وأعطيتها 10 وبقيت في الذمة 10 فلا حرج، متى ما تيسر معك أعطيتها. واضح؟ هل يجوز تقسيطه؟ ها؟ تقسيطه؟ نقول نعم، إذا جاز تأجيله جاز تقسيطه، أن يقسطه نعم على على دفعات حتى إذا وافقت كل هذا إن رضيت، إن رضيت باتفاق الطرفين. طيب المدة المؤجلة غير معلومة، مثلا أنا قلت أعطيك الآن 1000 ولا 2000 ومثلا أعطيك الباقي بعد حين، قد تقول مثلا أعطيك بعد سنة أو شهرين أو 5 أشهر، أنت أعطيت مدة يجب أن توفي، لكن لم تحدد مدة، ما حددت متى تعطي ماذا الباقي، لم تحدد مدة متى تعطي إيش بقية المهر، المهر أو كل المهر، قلنا يصح التأجيل إما لكله أو لبعضه. ها؟ فكيف الصنيع هنا؟ نقول والحالة هذه المرأة تستحق هذا المهر، تستحقه، نعم كونه لم يعلم تعلم المدة لا يعني الجهالة. مثلا تقول إذا جاء الإعصار الذي سيقتلع الأشجار ويأخذ بالثمار ويقلب البلد رأسا على عقب ذاك الوقت أعطيك، الله أعلم هذا فين هذا الوصف، هذا يعني جهالة شديدة، صحيح؟ أنت تحيل على أمر الله أعلم يحصل ولا ما يحصل، فلا يجوز. والحالة هذه لا بد أن يعلم، تعلم وتعطي وقتا محدودا، ما أعطى أمسك سكت ومات أو طلق، فهنا يلزم تستحق المرأة المهر كاملا إما بالموت أو بالفرقة، إما بالموت أو بإيش، لا تقول لا أنا ما حددت، أنت لم تحدد لكنك مت وذهبت خلاص، هنا يستلزم والحالة هذه أن يكون لها ماذا المهر، إما بالفراق مفارقة المرأة كطلاق بائن مثلا، أو بالموت، أو بماذا بالموت. وهذا مبني على القاعدة الشرعية وهي أن العادة محكمة، مبني على القاعدة الشرعية وهي أن العادة ماذا محكمة، العادة التي في البلاد الإسلامية ويعمل بها ولا تخالف نصا شرعيا، هذه معنى القاعدة الشرعية الكبرى أن العادة محكمة، العادة محكمة. نعم. ثم قال رحمه الله، نعم، فإن طلقها قبل الدخول فلها ماذا المتعة، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هذه مسألة مبنية على ما سبق مباشرة، وهي ماذا، وهي الطلاق قبل الدخول ولم يسمي المهر، ولم يسمي المهر أو الصداق، المهر أو الصداق. قال فإن طلقها قبل الدخول، وكذلك لو طلقها قبل الخلوة بها، يلحق بالدخول الخلوة بها، الخلوة بالمرأة المراد منها الخلوة التي بينه وبينها وهما اثنان في مكان مستور لا يدخل معهما ثالث من ولي أو نحو ذلك، هذا المراد بالخلوة. أن الصحابة كعمر وغيره من الصحابة فرضوا في من طلق بعد أن اختلى بالمرأة أن يكون الصداق كاملا، فإذا أغلق الباب أو أرخى الستار فقد وجب الصداق، وجب الصداق كاملا. قال: فإن طلقها قبل الدخول عقد ولم يدخل بها ولم يختل بها فلها المتعة، فلها إيش؟ المتعة. والمراد بالمتعة هنا هو مبلغ يدفعه المطلق لمطلقته. المراد بالمتعة هنا هو ما يدفعه المطلق لمطلقته، نعم، من مال يدفعه. هل لهذا حد؟ ليس له حد، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص غنى وفقرا، يختلف باختلاف الأشخاص غنى وفقرا. وهذه ايش رائحة الدخان هذا؟ أزعجنا هذا. أقول هذه المسألة التي ذكرنا واختارها الشيخ رحمه الله هي التي عليها جماهير أهل العلم، جماهير العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول إسحاق وأبي عبيد والإمام سفيان الثوري رحمه الله. والآية ظاهرة في الدلالة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الآية، فهذا الإمتاع بمعنى المال الذي يدفعه، المال الذي يدفعه. وهذا يرجع الكلام من الشيخ هنا راجع إلى ما سبق أن نبهتكم أول، فقلت أن ما يتعلق بأقسام المهر منه ما يتعلق بالتسمية وغير التسمية، وله تعلق بالتعجيل والتأجيل، وله أيضا باعتبار ما تستحقه المرأة من المهر كلا أو نصفه أو متعة أو متعة. فالمراد بذاك التقسيم في المتعة هو هذا. يعني لا تقول تعطيني يجب أن تعطيني المهر، لا، ليس لها إلا هذا قبل أن يدخل ولم يختل بها. إن اختلى بها خلوة، الخلوة هذه التي ذكرناها يعني ما ليس بينهما ثالث، مكان مستور مغلق يستطيع أن يتمكن منها أو تتمكن منه، نعم، هنا إذا أرخى الستار أو أغلق الباب فقد وجب الصداق. قال رحمه الله بعد هذا: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. تكلم عما يتقرر حق ماذا؟ المتعة هذه، واضح؟ بقي قال: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. هذا قسم أيضا في المهر، ما تستحقه المرأة، بينا المتعة، ها؟ بقي ما تستحقه المرأة من المهر كاملا. قال: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، يعني يتقرر للمرأة كامل الصداق، من حقها أخذ كامل الصداق. فإن كان مؤجلا يعطيه حالا. قلنا تستحق المؤجل بالموت أو بالفرقة، وهذا إن فارقها بالموت أو الطلاق قبل الدخول أو الطلاق بعد الخلوة بها فإنها تستحق المهر كاملا. قد يقول أنا اختليت لكني ما تمكنت، نقول انتهينا. حكم في هذا عمر رضي الله تعالى عنه وصح عنه كما في الموطأ وغيره وبعض الصحابة، وجاء ما يخالف شيئا من ذلك عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما يجب في هذا، لكنه لا يصح إسناده إليهما، فبقي والحالة هذه قول عمر صحيحا، ومن قال بقوله من الصحابة. وتقرأ تقرير كامل الصداق بالموت أو الدخول، بالموت أو الدخول عليه أيضا إجماع الصحابة. أنا قلت لك في مسألة تقريره للخلوة حصل فيه ماذا؟ هذا الكلام، لكن الصحيح أنه يجب له لها الصداق كاملا. وأما الموت والدخول ما في خلاف بين الصحابة، وعليه الإجماع، إجماع الصحابة على هذا أنه لها كامل إيش؟ الصداق بالموت أو بالمفارقة قبل الدخول، آسف، والمفارقة بعد الدخول، ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، يعني دخل بها ولو ليلة، أو اختلى بها، يجب عليه أن يعطيها الصداق كاملا لو فارق. نعم، هذا إذا كان مؤجلا، أما إذا كان معجلا فهذا ظاهر، ظاهر. قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت في حال التأجيل، لماذا؟ هل العقد ينفسخ بالموت؟ ينفسخ العقد بالموت؟ مرأة مات عنها زوجها، انفسخ العقد؟ ما انفسخ العقد، لا ينفسخ العقد بالموت، لا ينفسخ العقد بإيش؟ بالموت، وإنما ينتهي به، ينتهي بالموت، ولهذا يجب عليه أن تعتد وإلى غير ذلك. فإن رغبت بعد هذا، بعد مضي حين وزمن، أن تتزوج فيجوز. إذن انتهى ما يتعلق بالنكاح الأول والعقد الأول بماذا؟ بالموت، لا أنه انتهاء فسخ، انتهاء عمل، انتهينا، لأنه مات، من له حق؟ وجب، ووضح هذا، بارك الله فيكم. إذن هذا وجه كوني يتقرر الصداق كاملا بالموت أو بالدخول. ثم قال وينتصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق. هذا القسم الثالث فيما تستحقه المرأة، إما المهر كاملا أو النصف أو المتعة. عرفنا الكامل وعرفنا المتعة، وبقي ماذا؟ النصف. قال ويتنصف، يعني لها نصف الصداق بكل فرقة قبل الدخول، ولكن هذه الفرقة مشروطة أن تكون من قبل الزوج، هذه الفرقة مشروطة بأن تكون من قبل الزوج، أن تكون من قبل الزوج. قال قبل الدخول، أضف إليه ما مر معنا، قبل الدخول وقبل الخلوة بها أيضا، قبل الدخول وقبل الخلوة بها، لأنه إن اختلى بها وطلق وجب لها المهر كاملا، لا نصف المهر، لا نصف المهر. قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول، وزد قلنا وقبل الخلوة بها، من جهة الزوج كطلاق. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا من انتصاف أو لها نصف الصداق هو الذي عليه اتفاق العلماء قاطبة، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله. قال الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والآية ظاهرة وهي نص في الباب. قال: من جهة الزوج كطلاق. يلتحق بالطلاق الإيلاء أو اللعان، من الأبواب التي ستأتي إن شاء الله واستطعنا أن نأتي عليها. وهذا اللعان أو الإيلاء أورده الزوج على الزوجة، والحالة هذه يكون لها ماذا؟ نصف المهر، نصف المهر. ثم قال: ويسقط، يعني لا حق لها في ماذا؟ في المهر، لا بالكل ولا بالجزء، لا بالكل ولا بالجزء، يعني النصف، بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. إذن يسقط حقها في المهر، نعم، إذا ما كان السبب في ذلك أنها هي التي طلبت مفارقة الزوج، هي التي طلبت مفارقة إيش؟ الزوج. مثل أن تسلم هي وهو يبقى على الكفر مثلا، كأن تسلم وهو ماذا؟ يبقى على الكفر والزوج كافر، خلاص تخرج من عنده، نعم يسقط، ليس لها، تفسخ هذا الذي بينهما وتخرج، نعم، بطريقة شرعية عن هذا النكاح، ولا حق لها في ماذا؟ في المهر، في المهر. قال: أو فسخه لعيبها، يعني بعد أن يدخل الزوج يرى عيبا فيها، عيب موجب لعدم البقاء. الآن كل بعض، إذا قلنا أي عيب، يظن أن العلماء يتكلمون ألفاظ شرعية، ما يتكلمون الذين يعني يتلمسون ماذا؟ الحيل واللف والدوران ويتحايلون كل شيء يجعل عيب الدنيا والناس كلها في هذه المرأة، ما يجوز. عيب موجب من عدم الاستمرار وعدم البقاء، سأل عنها فذكرت له بخير إلى غير ذلك، ما زاد على هذا مما أخفي عليه وهو عيب موجب وسبب الرئيس في عدم البقاء، ما تستطيع أن يبقى معها، ما يستطيع. فهنا الفسخ الذي يلحق ذلك، أعني هذا الزواج الذي جرى ولو دخل بها، أقول ولو دخل، لأن هذا العيب إنما يظهر بعد الدخول، فإنه يسقط ماذا؟ حقها في المهر، لا حق لها لأنها السبب أو هم السبب من جهتهم. وكما قلت، انتبه، العيب الموجب ما تتلمس عيوبا ليست عيوب في الحقيقة، أو تفترض أمور بعد أن تدخل تقول أنا أريد، ما ينفع هذا الكلام. والله جل وعز يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هل يريد الرجل أن يحصن نفسه أو أن يتلاعب بأعراض المسلمات؟ والله جل وعز يعلم. فينبغي الإنسان يتقي الله جل وعز ولا يجعل ما ليس سببا سببا، ما ليس سببا سببا. من هذا مثلا، من هذه العيوب أيضا، من العيوب قد تظهر ليست عيب فيها هي بالذات، يعني قد لا يكون خفي ظاهرا، ليس في جسدها وليس فيها، من العيوب الأسباب التي تظهر بعد الإسلام بعد الزواج ترتد، تترك الدين، ترجع إلى الكفر، وأليس هذا عيبا؟ عيب مشين. الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر وفارقها فليس لها ماذا؟ حق في المهر. أو مثلا يعني بقيت معه وبعد مدة بلغهم أنها قد أرضعت أو رضعت معه أو مما يعني كان سببا في أنها تحرم عليه، في أنها تحرم عليه، فهنا أيضا ليس لها حق في ماذا؟ في المهر. ليس لها ذنب وهو ليس له ذنب، ولكن هنا والحالة هذه قال الشيخ وينبغي لمن طلق، وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء به يحصل به جبر خاطرها وهي المتعة. للآية قال والمطلقات وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. الذي يبحث عن تحقيق التقوى، الذي يبحث عن تحقيق التقوى يدفع ولن يضره، سواء كان لها النصف أو كان لها المتعة أو من سقط عنها، حتى ولو كان لها النصف فأعطيت فوق النصف لا حرج في هذا، أنت الذي يلزمك النصف والذي لها النصف فلو زدت فلا حرج عليه. أما الذي لها المتع أو سقط عنها بالكلية فلا حرج أن تعطي للعموم الوارد في الآية، للعموم الوارد في الآية. هذا ما يتعلق بباب الصداق، بباب الصداق. بارك الله فيكم. نعم انتهى الوقت ولا بقي؟ أين أصحابنا؟ ما في أحد؟ تفضل. ها؟ بقي ربع؟ طيب بسم الله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف.
النساء والزوجات عشرة الزوجين النساء. ها؟ نعم تفضل.
يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لأهله، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. وأن أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت ثولة بنت زمعة يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم ثولة. متفق عليه. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها بالمضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانئا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان فما فعل جاز عليهما، والله أعلم.
نعم، هذا باب العشرة بين باب عشرة النساء، أو في نسخة أخرى للكتاب باب عشرة الزوجين، باب عشرة الزوجين، وهذا أنسب من قوله باب عشرة النساء. أقول هذا العنوان أنسب لأنه قد ذكر فيه جملة من الحقوق التي للزوج وعليه وللزوجة وعليها. الكتاب تضمن هذه الواجبات التي له وعليه والتي لها وعليها. فبدأ رحمه الله تعالى، وهذا أمر مهم يدلك دلالة صريحة وظاهرة في عناية أهل العلم رحمهم الله ببيان محاسن هذه الشريعة وعنايتها بدقيق الأمور وما يتعلق بما يصلح العبد والمجتمع، يصلح به العبد ويصلح به المجتمع، وأن هذه الشريعة شريعة كاملة مكملة جامعة مانعة فيها الخير والفلاح والسعادة، وفيها كل ما يحتاجه الإنسان في حياته وبعد مماته لمن التزم. فما في هذه الشريعة شيء منسي أبدا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولما قيل للإمام البخاري رحمه الله عن ذلك، يعني هل هي جامعة لكل أمر السنة وما فيها كل، قال واستدل على ذلك بأنها جامعة شاملة بقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذه شريعة عظيمة، ومنها العناية بهذا الباب. لو التزمت الناس والأسر رجالا ونساء الهدي النبوي والشريعة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام لما رأيت تعيسا ولا نشوزا من امرأة ولا إشكالات ولا مشاكل، ولكن الشيطان ينزغ بينهم. وهذا النزغ له صور، النزغ له صور، منها الخفية ومنها الظاهرة. فيسعد كل السعادة هذا الشقي الشيطان الرجيم بمفارقة الأسر بعضها لبعض والتفريق الحاصل، والرجل يريد أن الحق كله له ولا يريد أن يذكر بحقها عليه المنصوص عليه شرعا، وهي تريد أن تسمع الحقوق التي لها عليه ولا تريد أن تسمع الحقوق التي عليها له، هكذا. وهذا من العوج الموجود لمن لم يهذب نفسه بلزوم السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أظهر وبين قولا وعملا فعليا
الواجبات التي على الرجل والمهام التي عليه والتي له، وكذلك على النساء الواجبات التي عليها ولها. فلو التزمت الناس لكانت في خير، أقول لكانت في ماذا؟ في خير عظيم ونفع عميم، ولكن هذا أمر الله وقدره النافذ ومشيئته الغالبة جل في علاه. قال رحمه الله: باب عشرة الزوجين، أي هذا باب معقود فيه ذكر جملة من الأحكام الشرعية في باب عشرة الزوجين، كل منهما للآخر، كل منهما للآخر. هو لن يحكي لك حكاية ولن يروي لك قصة، وإنما عقد الباب لبيان الأحكام. إذن هو باب في بيان بعض الأحكام أو جملة من الأحكام الشرعية في باب عشرة الزوجين، في باب عشرة الزوجين، كل منهما للآخر. قال رحمه الله: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله حقه. هكذا في عبارة مقتضبة مختصرة أبان رحمه الله ما الذي يلزم كل واحد من الزوجين تجاه الآخر. أنت أيها الرجل يجب عليك أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهي يجب عليها أن تصحبه بالمعروف، وهذا المعروف ليس هي كلمة فقط، يعني ليست لها دلالة محصورة في جزء معين، كلمة الإمساك بالمعروف تعني أمورا كثيرة، أن تتقي الله باختصار، أن تتقي الله فيها، والمعروف التي هي مأمورة به أن تتقي الله فيك. وما معنى تتقي الله فيك وتتقي الله فيها؟ أن تعرف المأمور به فتأتيه، والمنهي عنه فتنتهي عنه، أن تجاهها، وهي كذلك تعرف ما أمرها الله به وما أمرها به رسول عليه الصلاة والسلام أمرا أو نهيا. هذا معنى التقوى باختصار. فقال رحمه الله: من بالمعروف من الصحبة الجميلة. والمراد بالصحبة الجميلة الصحبة الحسنة التي تظهر فيها أو تظهر فيها المودة بينهما، وحسن الخطاب وحسن العشرة وحسن الكلام وحسن الطلب إلى غير ذلك، وحسن التعليم وحسن الإرشاد وحسن التربية إلى غير ذلك من الأمور المطالبة في الصحبة الجميلة. ولهذا الصحبة الجميلة تورث خيرا عظيما. انظر أنت، وهناك كانت مفارقات، لكن انظر أنت إلى لو أنك صحبت رجلا من إخوانك يقيد العثرات، يغض الطرف عن بعض الزلات التي لا تقصدها من سهو أو نسيان، نعم يعينك إذا ذكرت، يذكرك إذا يعينك إذا ذكرت، ويذكرك إذا نسيت، إلى غير ذلك من صحبة حسنة وكلام مهذب يتكلم به معك، كيف تشعر في صحبتك إياه؟ إلى أنه صاحب يصحبك بالمعروف والجميل والحسن. نعم هذا الأمر لو رأيته مع أهلك ولهذا قال الله جل وعز والصاحب بالجمع، عند جمع أهل العلم أن المراد بها الزوجة، صاحب بالجمع يعني لم تكن هي صاحبة بل هي بجوارك أيضا، إذن يجب لها ما يجب لصحبتك من غير ذلك، يعني من أصدقائك ونحو ذلك، بل أزيد. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة أو لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رضي منها آخر. هذه الصحبة الجميلة تورث ذكرا حسنا، ويتولد من وراء هذا أشياء عظيمة وكثيرة جدا من المودة وإنشاء أسرة صالحة مصلحة تقية نقية، أبناء صالحين. لكن إن رأوا الشقاق والسباب والشتام والتعدي بما لا يجوز شرعا، كيف تبحث عن أبناء صالحين وأولاد عموما صالحين وهم يرون الفرقة ظاهرة أمام أعينهم لا يحتاجون إلى من يشرحها لهم؟ فإذن هذه المرادة أو هذا هو المراد بالصحبة الجميلة وكف الأذى، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. معلوم أن التسريح هو المفارقة والطلاق، لكن بعض الناس إذا ما طلق لا يكف أذاه، تسريحه لم يكن بإحسان بل يهتك ويتعدى ويكذب ويظلم، والله لا يحب الظالمين والله لا يحب المعتدين. انتبه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا ما سئل العبد عن السبب لم يكتب الله عز وجل لنا البقاء سوية، هذا أمر الله وانتهينا. ليس بالضرورة أن يعرف فلان وعلان ماذا عندك وماذا عليك وماذا لك، وضح. قال وألا يمطله حقه أو يماطله حقه، مطل الغني ظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المماطلة في عدم إعطاء الحقوق، تريد الحقوق التي لك ولا تعطي حقا لها، ما يصير، هذا ليس من العدل. وهي تريد الحقوق التي لها ولا تعطيك حقا، ما يجوز. فلا هذا يجوز منه ولا هذا يجوز منها، فيجب أن تؤدى الحقوق إلى أهلها، إلى أهلها. وأولى ما يؤدى الحق حق الزوج وحق الزوجة، حق الزوج وحق الزوجة. هذه مقدمة بدأ بها الشيخ رحمه الله ليعلمك عن الحقوق الواجبة على الجميع وتلزم الجميع، من فرط فيها كان من الآثمين، كان من الآثمين. ولا تقل هي قصرت، لا تعاملها بما عاملتك، عاملها بما أوجب الله عليك، عاملها بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام. وهي أيضا لا تنظر إلى تقصيرك فتعاملك بما أوجب الله جل في علاه عليها تجاهك، وهكذا. قال ويلزمها، ثم بدأ بالزوجة بما يلزم الزوجة تجاه الزوج، يعني حقوق الزوج على زوجته. قال طاعته في الاستمتاع، وهذا ظاهر، بأن تجيبه ما لم يكن ثمة عذر شرعي، ما لم يكن ثمة عذر شرعي يمنع. وليس المراد بالاستمتاع ها هنا، الاستمتاع لفظ الاستمتاع عام يشمل الجماع وغير الجماع، فهنا المراد طاعة في الاستمتاع. قلت ما لم يكن ثمة عذر شرعي، فإن كان ثمة جماع من حيض أو نفاس أو نحو ذلك مما يحرم عليه أن يأتيها، لكن لا تمتنع إن تمكن من أمور أخرى غير الجماع من الاستمتاع ونحو ذلك، ما لم يكن فيه ضرر عليها من حيث مرض فيها أو بها أو فترة هذه لا تستطيع إلى من تقبيل أو نحو ذلك من عموم الاستمتاع. فهذا هو المراد، تطيع. وانتبه، الطاعة التي هي ملزمة بها الطاعة في المعروف، فلا يطلب الرجل من الزوجة ما لا يجوز له أن يطلبه منها، ولا ينزل عليها وجوب الطاعة فيما لا يجوز أن يطلبه. واضح؟ إنما الطاعة في المعروف كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح، فلا يطاع سواء الزوج أو غير الزوج ولي الأمر إن في أمر فيه معصية لله. إنما الطاعة في ماذا؟ في المعروف. والواجب الثاني أيضا عدم الخروج والسفر إلا بإذنه. يقرر أنه لا يجوز لها أن تغادر البيت الذي تسكنه تحت ولايته إلا بإذن منه، لأنه وليها وقيم عليها وقائم عليها. الله جل في علاه يقول الرجال قوامون على النساء الآية، فيلزمها والحالة هذه أن تستأذن هذا الزوج في الخروج لقضاء حاجة. وينبغي له أيضا أن يراعي إن كانت تريد أن تخرج لزيارة أبيها أو أمها لصلة قرابة أو نحو ذلك، ينبغي أن يتقي الله وأن يراعي ولا يمنع مما لا يجب أن يمنع منه أو تمنع منه. فلا يحرص على قطع الأرحام ولا قطع ماذا؟ القرابات بسبب أو بآخر، بل الواجب أن يعينها على صلة أهلها وأن تنصح لهم وأن تعلمهم وأن ترشدهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. جاء رجل الإمام أحمد رحمه الله قال له إن أمي لا تصلي، أضربها؟ قال لا، ولكن مرها بالصلاة وارفق بها. ونهاه عن الضرب أو عن أي شيء يضر الحقوق الواجبة. إذن يا إخوان بارك الله فيكم، هذا هو يعني بعض هذا وجه لمنع من الخروج أو السفر إلا بإذنه. والمراد بالسفر هنا سفرها ليس التسافر من غير محرم، إنما السفر الذي معها فيه محرم. يعني قد يقول بعضهم إذن هو الشيخ يجيز السفر بغير محرم، لا، إنما السفر تسافر لأمر مهم وضروري ومعها محرمها كحج أو عمرة أو نحو ذلك، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم كما في الصحيح الحديث الصحيح. فالمقصد أن السفر الممنوع هو السفر بغير محرم، حتى لو أذن لا يجوز لها أن تسافر، لأن هذا لا يملكه هو، هذا الأمر لا يملكه هو محكوم بالشريعة، محكوم بالشريعة إلا بإذنه، وهذا ظاهر الإذن بمعنى السماح وعدم التمنع. لا تقول للمرأة أذن أنا كلمته وقلت له سأذهب وهو سكت، هل سكوت الرجل إذن؟ ليس سكوته إذنا. بعض النساء قد يعني تأتي إلى هذه المسألة، مسألة الخروج، لا تستأذن إنما تخبر، ها تخبره، هي ما تستأذنه، هي إخبار، أنا ذاهبة خلاص، يعني انتهى، قضي الأمر، ليس لك خيار، يعني بس لتعلم. فهذا غلط، هي مأمورة بالاستئذان ما هو بالإخبار، فيلزمها الاستئذان، يلزمها إيش؟ الاستئذان. هل لا بد أن تقول تأذن لي أو تستأذن؟ لفظ أذن أو أستأذنك لا، إنما كل لفظ يدل على الاستئذان، أتسمح، تأذن، تمنع من الذهاب، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تفيد دلالاتها ماذا؟ الإذن. تفيد دلالتها ماذا؟ الإذن. ثم قال ثالثا القيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، يريد الواجبات أو بعض الواجبات، وهي الخدمة، خدمة الزوج. وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، هل تجب على المرأة الخدمة في بيت زوجها مما سوى ما هو مأمور به شرعا من الاستمتاع ونحو ذلك أو لا يلزمها؟ منهم من يقول بوجوب، وأنها وجوب الخدمة، نعم، ومنهم من يقول بأنه لا تلزمها، إنما هذا من تمام فضلها وإكرامها، وإن كان القول الأول أصوب، والأدلة عليه، والأدلة عليه، منها حديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله، استوصوا بالنساء خيرا، المتفق عليه، فإنهن عوان عندكم. إيش يعني عوان؟ يعني أسيرات، يعني عوان، يعني أسير، أسير. ومعلوم أن أسير لا يخرج عن ماذا؟ عن أمر من أسره، ومن يجب عليه أن يطيعه. وكذلك أدلة كثيرة جدا ساقها الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموعه، مقررا بعد أن ذكر الخلاف، مقررا وجوب الخدمة ووجوب الطاعة. والأدلة في هذا الباب عديدة وكثيرة، عديدة وكثيرة. ثم قال وعليه، يعني مما يجب عليه، الآن بدأ بما عليها ثم جاء بما عليه. يجب عليه النفقة، قال نفقتها، وثانيا كسوة، وكسوتها بالمعروف. النفقة هو البذل الذي ينفقه عليها وعلى أولادها من إطعام وغذاء ونحو ذلك، مما يعني يغنيهم عن السؤال وشحاذة الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعول. فمن تضييعه عدم النفقة عليهم والتقتير عليهم. ليس المراد بالنفقة لابد أن تعطي في يدها مالا، ليس هذا المراد، وإنما إذا احتاجت لشراء أمر تحتاجه لا يتمنع، إن كان الأولاد يحتاجون إلى أمر يحتاج لا يتمنع، بحذر وقدر ينفق. وليتذكر المرء منا كما جاء في الصحيح عند مسلم وغيره بأن ما تضعه في امرأتك صدقة، حتى هذا الإطعام، تتخيل أنك هذا من القربات. وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن ما تضعه في امرأتك صدقة، ما تأكله المرأة هو صدقة من الصدقات، فاحرص على هذا الباب ولا تقتر. والكسوة بالمعروف، والكسوة بالمعروف أيضا. الكسوة هل تختلف عن النفقة؟ لا، ولكن تنصيص، لأن الله عز وجل قد نص عليها. ومعروف أن الكسوة ما يكتسي به المرء ويتستر به، فهذا أيضا من مظاهر إحسان الرجل إلى أهله وقيامه بالواجب، عن أن يذم أهله من زوجته أو أولاده. نعم، فيلام ويلامون بهذا ماذا؟ التقتير. ولا تجعل يدك مغلولة على عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة، إنما نرى التوسط. ولهذا قال بالمعروف، لا فيه إسراف ولا فيه ماذا؟ تقتير. لا فيه إسراف ولا فيه تقتير، يعني إنما يكون الشراء لقدر الحاجة وإن دعت الحاجة، وليس المراد الضرورة. انتبه، إما يلبس أو تلبس أو تتعرى، لا، هذا لا شك في وجوب أن تكسوها، لكن نتكلم الحاجة، عندنا ضروريات وعندنا حاجيات وعندنا تحسينيات، هي ثلاث. نحن لا نقول نصل إلى مرحلة ماذا؟ الضرورة، فهذه أمرها باب ظاهر، ولكن نقول التحسينيات والكماليات، نقول إنما الحاجة، إن دعت الحاجة والحمد لله، جاءت المناسبة التي تقتضي فلا حرج من الشراء والحاجة والكسوة. يقول الإمام مالك رحمه الله: من اشترى ما لا يحتاجه يوشك أن يبيع ما يحتاجه. من اشترى ما لا يحتاجه، لا حاجة له به، ترف، قال يوشك يعني أن يأتي عليه وقت فيبيع هذا الذي اشتراه، الشيء الذي اشتراه بل الذي في حاجة إليه. قال: من اشترى ما لا يحتاجه يوشك أن يبيع ما يحتاجه، هو يحتاجه لكن سيبيعه يضطر. فإذن التوسط والاعتدال والاتزان في الصرف والمصروفات. ثم قال: قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى وفي الحديث نعم وعاشروهن بالمعروف، وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. هذا ذكره لهذه الأدلة تأكيد منه رحمه الله على ما سبق من الواجبات التي عليها ولها والتي عليه وله، فهذه الأدلة تدل، بعضها يدل، وإلا المقام واسع والاستدلالات كثيرة جدا. وعاشروهن بالمعروف، هذا تنظير لأصل ما قال: يلزم كل واحد من المعاشرة بالمعروف، أليس كذلك؟ ثم قال: وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا. وتكملته: فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. وهذا يشمل ويؤكد الأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف، ويؤكده أيضا خيركم وخيركم لأهله. والخيرية أو الاستوصاء إنما يصح منك إيقاعه إذا قمت بما عليك لهن أو لها، لا يتصور أنك استوصيت بالمرأة زوجة حق الاستيصاء أو كنت خيرا لها إلا إذا قمت بالواجب الذي عليك لها وقامت بالواجب الذي عليها لك. واضح وجه هذا الاستدلال بالحديث؟ استوصوا بالنساء خيرا، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ها؟ يعني يوصيكم النبي عليه الصلاة والسلام وصية مأمور بها بأن تقوموا بالخير في رعايتكم لأسركم وزوجاتكم. هذا معنى الحديث. ووجه الاستدلال منه أن القيام بتنفيذ هذه الوصية المأمور بها لا يتأتى إلا بالقيام بما يجب عليك. إذا قمت بما يجب عليك تجاهها أتيت بالوصية ونفذت الأمر، لم تأتي بما يجب عليك لم تنفذ إيش؟ الوصية، وبالتالي لم تطبق الأمر، لم تطبق ماذا؟ الأمر. وكذلك الخيرية في قولي خيركم خيركم لأهلي لأهله وأنا خيركم لأهلي، فهو عليه الصلاة والسلام خير الناس وسيد الناس، كان ماذا؟ خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.